هذا هو الجزء الخامس من سلسلة حراسة الثوابت والمسلمات، وقد مضى في الأجزاء السابقة حراسة التوحيد، ثم حراسة العقيدة، ثم حراسة الفضيلة، ثم حراسة الأخلاق، ونحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نعيش مع حراسة مصادر التشريع. ومصادر التشريع التي عليها جمهور الأمة هي أربعة مصادر. المصدر الأول القرآن الكريم، والمصدر الثاني الحديث النبوي، والمصدر الثالث الإجماع، والرابع القياس وهو مختلف فيه. وتختص العقيدة بمصدرين أساسيين من هذه المصادر الأربعة، فلا تؤخذ عقيدة إلا من كتاب الله تبارك وتعالى وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بمعنى أنها لا تؤخذ من إجماع ولا من قياس، وإنما يستدل بالإجماع والقياس الصحيح في المسائل الفقهية. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، هذا هو الجزء الخامس من سلسلة حراسة الثوابت والمسلمات، وقد مضى في الأجزاء السابقة حراسة التوحيد، ثم حراسة العقيدة، ثم حراسة الفضيلة، ثم حراسة الأخلاق، ونحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نعيش مع حراسة مصادر التشريع. مصادر التشريع هي الأدلة التي يعتمد عليها المسلمون في المسائل العلمية والعملية التي يستمدون منها التشريع الإلهي بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومصادر التشريع التي عليها جمهور الأمة هي أربعة مصادر. المصدر الأول القرآن الكريم، والمصدر الثاني الحديث النبوي، والمصدر الثالث الإجماع، والرابع القياس وهو مختلف فيه. وتختص العقيدة بمصدرين أساسيين من هذه المصادر الأربعة، فلا تؤخذ عقيدة إلا من كتاب الله تبارك وتعالى وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بمعنى أنها لا تؤخذ من إجماع ولا من قياس، وإنما يستدل بالإجماع والقياس الصحيح في المسائل الفقهية. إذن أيها المسلمون، هذه المصادر المهمة لا بد أن يعرفها المسلم حتى يثبت أساسه ويبني عقيدته وعلمه وعمله على أساس متين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هما أساس المصادر التي ينبني عليها الإجماع والقياس. كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأدلة متوافرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أهمية هذه المصادر والرجوع إليها. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تأمل إلى هذه النصوص العظيمة، والله جل وعلا يقول: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتضحكون ولا تبكون. وقال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهكذا ما أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. هكذا يبين الله سبحانه وتعالى وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به من عند الله عز وجل وحي أوحاه الله عز وجل إليه، ولهذا أمرنا الله عز وجل أن نطيعه. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول. انظر كيف جمع بين طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نستفيد من هذا أن عدم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هو طريق الكفر وبريد الكفر، ومنه ما هو كفر بين مستقل ومستكثر. فإذا أيها المسلم رعاك الله، لابد أن تهتم وأن تعلم بأهمية هذه المصادر: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل كل من عند الله، الكل من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التفريق بين ما أنزل الله عز وجل من كتابه وهو القرآن المتلو المحفوظ في الصدور، وبين ما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السنة المطهرة التي فيها بيان لتفاصيل الشريعة. القرآن جاء بأحكام كلية، بأحكام مجملة فسرت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أتانا بكتاب الله وأتانا بسنته عليه الصلاة والسلام التي منها القولية ومنها الفعلية ومنها التقريرية، كل ذلك يجب على المسلم الإيمان بها. هذا، وإن هذه المصادر تتعرض للهدمات بين الحين والآخر وتستهدف بين الحين والآخر، سواء القرآن أو سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولكن المصدر الثاني هو أكثر المصدرين تعرضا للتشكيك والتحريف، وهكذا أيضا للكذب والافتراء عليه. وإن كان القرآن أيضا لم يسلم من قبل كثير من الناس، لكنه كما سمعت مصدر مجمع عليه عند عامة المسلمين، وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك أيضا مصدر مجمع عليه عند عامة المسلمين. الأئمة الأربعة وغيرهم يرون أن هذا أساس من أسس التشريع التي يستمد المسلم عقيدته وفقهه وعمله من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن صور هذا الاستهداف أولا ما يتعلق بالقرآن الكريم، أن القرآن ناقص وليس بكامل الذي بين أيدينا، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. من اعتقد أن هناك حرف من كتاب الله زائد أو ناقص فهو كافر بإجماع الأئمة الأربعة، لأن القرآن كامل. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهكذا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه الله عز وجل. أي إنسان يريد أن يتعرض لهذا المصدر يعقره الله سبحانه وتعالى ويصبح عبرة لمن اعتبر. انظروا يا رحمكم الله، لما حاول مسيلمة الكذاب أن يزيد أشياء في القرآن الكريم أصبح أضحوكة وسخرية تسخر منه العقول. هذا القرآن محفوظ، أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم يقبض الله نبيه حتى أكمل إنزال آخر آية وتلاه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة لجمعوا القرآن من صدور الرجال بعد أن استحر القتل، خافوا أن يموت الناس وهناك لا يزال بعض الآيات في صدورهم، فأجمع الصحابة رضي الله تعالى في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فجمعوا القرآن. هيئ جماعة من ثقات ورجال الصحابة من الحفاظ المتقنين وكتبة الوحي، فتتبع القرآن آية آية من صدور الرجال حتى جمعوه كاملا، وكانوا لا يكتبون آية إلا بشاهدين اثنين، لا يكتبون آية إلا أن يشهد شاهدان أنهما سمعاها من رسول الله بذلك النص وبحرف، فإذا شهد شاهدان كتبوه في المصحف. فبقيت آية عند خزيمة بن ثابت وهي قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فلم يجدوا لها إلا شاهدا واحدا وهو خزيمة، لكن جعلوا شهادته بشهادة رجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. لما اختصم النبي عليه الصلاة والسلام مع رجل من المشركين في أمر من أمور الدنيا قال: من يشهد لك؟ فالتمس النبي شاهدا فلم يجد، لأنه كان بينه عقد وذلك الرجل ولم يكن بينهما أحد سوى الله. فجاء خزيمة بن ثابت قال: أنا أشهد. قال له رسول الله: ألم تشهد؟ قال: قد صدقناك في خبر السماء، كيف لا أشهد لك؟ فجعل النبي شهادته بشهادة رجلين. هكذا أيها الإخوة وصل هذا القرآن إلينا بتعب تعب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان جمع المصاحف رضي الله تعالى عنه ووحد الناس على قراءة واحدة، ثم بعث إلى كل مصر من الأمصار برجل من علماء الصحابة ومصحف العثماني، بعث بمصحف إلى اليمن ومصحف إلى الشام ومصحف إلى نجد والحجاز، وهكذا يبعث مع كل مصحف عالم من علماء الصحابة حتى يقرأ الناس ذلك المصحف. ثم استنسخ الناس من تلك المصاحف وأقرأوا حتى وصل إلينا بهذه الوسائل الحديثة محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى. وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقلت لنا بالطريقة نفسها التي نقل لنا القرآن الكريم. الذي يشكك في السنة يلزمه أن يشكك بالقرآن، لأن القرآن الذي بين أيدينا ما نزل إلينا دفعة واحدة إلا بين أيدينا من السماء، ونزل على النبي عليه الصلاة والسلام وحفظه الصحابة من رسول الله، وكتبه الصحابة حسب ما سمعوه من رسول الله، وأخذه التابعون عن الصحابة وأتباع التابعين عن التابعين، وهكذا تسلسل الإسلام حتى وصل إلينا، ولا زلنا إلى يومنا هذا نقرأ القرآن بالأساليب والقراءات إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا هي حال السنة، حفظها الصحابة من رسول الله ونقلوها لمن بعدهم والتابعون عن من قبلهم حتى وصلت إلينا. نعم حصل هناك أناس من المغفلين والكذابين والزنادقة الذين وضعوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها، لكن طيب الله لها جهابذة وعلماء يدخلونها نخلا وبينوا الصحيح من الضعيف، ورحلوا الأمصار وقطعوا الفيافي والقفار ووصلوا باجتهادهم الليل والنهار حتى يصفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب وميزوها. وكان أحدهم لا يكتب الحديث حتى يتيقن ويصلي ركعتين بين الركن والمقام استخارة لله رب العالمين حتى يضع ذلك الحديث. نحن ما تعبنا ما صنعنا، لابد أن نعرف الجهد لأهل الجهد والفضل لأهل الفضل. القرآن والسنة ما وصل إلينا إلا بجهد جهيد، تعب علماؤنا، تعب السلف الصالح من الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم حتى أوصلوا إلينا هذه المصادر أصفى ما تكون وأجمل ما تكون. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مصادر التشريع هي الأمور التي يستمد منها المسلم دينه وعقيدته، والمسائل العلمية والعملية من هذه المصادر. الله عز وجل لم يكل أمر دينه إلى عقول الرجال، فإن كل عقل يختلف عن الآخر، ولكن الله عز وجل ضبط الناس بمصادر مهمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أنزل من عند الله، سواء القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يقدم بين يدي الله عز وجل ورسوله أي أمر. الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدم بين كتاب الله، بين يدي كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بعقل ولا برأي ولا بقياس ولا باستحسان ولا برد ولا باعتراض ولا بتشكيك، بل يجب عليك أن تسلم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترد ما لا علم لك به إلى عالمه، وتسأل أهل الذكر فيما أشكل عليه، ولا تتتبع المتشابه، فإن ذلك طريقة الزائغة قلوبهم. قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه شابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. البعض يتتبع بعض الآيات المتشابهات والأحاديث المجملة ثم يشبه بها على الناس ويشكك بها في مجالس الناس، وهذا خطر عظيم عليه يا عباد الله. فيجب على المسلم ألا يتتبع المتشابه، وأن يرد علمه إلى عالمه، وأن يسأل فيما أشكل عليه. وليس هناك آية تتعارض مع حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، أبدا لا يوجد هناك تعارض قط، أم كل من عند الله. إنما جاءت سنة النبي لتفسر كلام الله وتوضح كلام الله، تفصل مجمله وغير ذلك من مقاصد الشريعة. وهكذا أيها المسلمون، وصلت إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمصادرها المعتمدة المتفق عليها كالصحيحين والسنن وبعض المسانيد أيضا، كل هذه الكتب معتمدة، وأصحها هو صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي رحل وكتب عن 1000 شيخ، رحل إلى الأقطار والبلدان وكان يمشي على قدميه، كتب صحيح البخاري. تدرون أين كتبه؟ كتبه في مكة المكرمة وبين الركن والمقام، وكان لا يكتب حديثا حتى يصلي ركعتين استخارة لله سبحانه وتعالى، فوضع الله له القبول في الأرض. وهكذا أيضا صحيح الإمام مسلم. ولا يوجد كما أسلفنا حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتعارض مع كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن طرق الحماية كما سمعت أن الإنسان يؤمن بما جاء عن الله وجاء رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا طريق التسليم، هي طريق السلامة. ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وأما المصدرين الأخيرين وهو الإجماع والقياس، فالإجماع حجة ولكن في باب مسائل الفقه، ودليل الإجماع وحجيته هو قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة والأم على حجية الإجماع بهذه الآية، لأن الله يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما علاقة سبيل المؤمنين بإضافته بقوله على قوله ومن يشاقق الرسول؟ دليل على أن ما أجمعت عليه الأمة فهو حجة، والأمة لا تجتمع على ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذن الإجماع مصدر من مصادر التشريع، والقياس على خلاف، لكن لا يكون قياس إلا على أصل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا بأس بإعمال القياس في المسائل الفقهية. فإذن هذه المصادر الأربعة هي مصادر التشريع، ثم يعود الأمر في باب العقائد بالذات إلى مصدرين اثنين لا ثالث لهما، وهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن تعاون معهم على الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم أظهروا في الأرض الفساد، اللهم فصب عليهم سوط عذاب يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.